بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصدقة في الكسوف. باب الصدقة في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، عن مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة صاحب كتاب الموطأ، عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث أخرجه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أنها خسفت إلا مرة واحدة في عهده عليه الصلاة والسلام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، هذا من فعله، وجاء من قوله كما في آخر هذا الحديث وأحاديث أخر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وكبروا وتصدقوا. وجاء أيضا الأمر بالعتق. ثم ذكر في هذا الحديث صفة صلاة الكسوف، وهكذا جاء ذكر ذلك في غير هذا الحديث كحديث ابن عباس وغيره. فقام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، أي بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فأطال القيام بالقراءة، يعني قرأ الفاتحة وسورة طويلة، أو طال القراءة من بعض السورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وقرأ في هذا القيام الثاني الفاتحة على الصحيح، وأيضا غيرها، فأطال القراءة. قال: وهو دون القيام الأول، أي كانت القراءة دون القراءة الأولى في الركوع الأول. ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، وفي حال طول الركوع وهكذا السجود يكرر الإنسان ما يقال من الأذكار في الركوع والسجود، له أن يكثر أن يقرأ أكثر من ذكر ويكرر ذلك أو بعض ذلك، إلا أنه لا يقرأ قرآن، لا يقرأ قرآنا أي في حال الركوع والسجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. واتفق العلماء على أنه لا قراءة في هذين الموطنين. قال: ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، أي صلى ركعة بركوعين مع الإطالة إلا أن الإطالة في الركعة الثانية دون الأولى، ثم انصرف أي بعد التشهد انصرف بالتسليم، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، ذهب ما عليها من سواد، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فذكر ذلك ردا على ما شاع من أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وكان ذلك مشهورا في الجاهلية أنها لا تنكسف، وهكذا القمر إلا لموت عظيم أو حياته، فأنكر هذا المنكر. قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا. فالإنسان يدعو بما يسر الله من دعاء، وليكن من دعائه الاستغفار، يدعو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه، فإن هذه الآيات يرسلها الله للتخويف وأيضا للتذكير، فينبغي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإكثار من الاستغفار. قال: فادعوا الله وكبروا. فالإنسان يكثر من أن يقول الله أكبر الله أكبر. وصلوا، وقد تقدم كيفية الصلاة. وتصدقوا، أي بما تجد به أنفسكم على المحاويج وفي وجوه الخير، والصدقة تطفئ الخطيئة وتذهب غضب الرب، فتسن الصدقة في كل وقت وتتأكد في هذا الوقت. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، أي إن الله يغار، وغيرة الله يأتي المرء ما حرم عليه، يأتي الفواحش، يأتي المرء الفواحش، لا سيما أن يجاهر بها. قال: ما من أحد، ومنها هنا زائدة، أي ما أحد أغير من الله، في بعضها أغير على أنه خبر، ما الذي معنى ليس، أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فالله يغار عند أن يأتي الإنسان ما حرم الله من ذلك الزنا، وهذا فيه تحذير من ارتكاب المعاصي. ثم قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما علم، أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام، وقيل معناه: لو دام علمكم كما دام علمي، لأن علمه متواصل بخلاف غيره، وقيل معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما علم لبكيتم على ما عرفتم على ما فاتكم من ذلك. قاله الحافظ: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أيضا ممكن أن يقال: والله لو تعلمون ما أعلم، أي مما أنتم قادمون عليه من الأهوال والمخاوف، من القبر وما فيه، ومن الصراط والميزان، لا ضحكتم قليلا، أي لقل ضحككم، ولبكيتم كثيرا. لكن كثرة الضحك، قلة البكاء أو عدم البكاء، هذا يدل على غفلة عند العبد، فينبغي للعبد أن يكون جادا في سيره إلى الله، حريصا على ما ينفعه، ناظرا إلى ما وراء هذه الدنيا بعين البصيرة، ومعتبرا بآيات الله، متعظا بما حصل لغيره من أهل الغفلة. هذا فيه الخطبة بعد صلاة الكسوف أو الخسوف، مما يعتنى به في الخطب تصحيح العقائد، كما صحح النبي عليه الصلاة والسلام ما شاع من أن الشمس أو القمر ينخسفان لموت أحد، فهذا الحديث فيه كيفية صلاة الخسوف أو الكسوف. قال الحافظ: واستدل به، أي هذا الحديث، على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك صفة صلاة الكسوف عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي روايتهم زيادة رواها الحفاظ، رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وآخر عن جابر أن في كل ركعة 3 ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل ركعة 4 ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث علي أن في كل ركعة 5 ركوعات، ولا يخلو إسناد منها عن علة. وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر، ونقل صاحب الهدى عن الشافعي، الظاهر الهدي أي زاد المعاد، عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، أي واقعة الكسوف، وأن الكسوف وقع مرارا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزا. وإلى ذلك نحى إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على 4 ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم. وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الإنجلاء وبطئه، فحين وقع الإنجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة، أي اقتصر على ركوع واحد، وحين أبطأ زاد ركوعا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك، أي إلى 6. وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الإنجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال أنه للصلاة، ووجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية فهي تبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما. ومن ثم قال أصبغ كما تقدم إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة، أي يقتصر على ركوع واحد، وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع بحسب الكسوف، إن طال زاد في عدد الركوع، وإن طال الكسوف زاد في عدد الركوع، وإن انجلى ذلك سريعا خفف. قال ولا مانع من ذلك، وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة أو مرارا، فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدا. وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتاج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة، فكل ذلك يرد هذا الحمل. ولو كان ما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه. انتهى فيما يتعلق بذكر كيفيات صلاة الكسوف. والصحيح من ذلك هو أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما في حديث عائشة وابن عمر وابن عباس، وقال بهذا بعض أهل العلم. وما جاء من الزيادة في الركوع أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس أو ست، كل ذلك إما شاذ أو لا يصح سنده، إذ أن الشمس لم تنكسف في عهده عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، ولم يصلي إلا مرة واحدة، حتى نقول أن هذه الأحاديث تحمل على التعدد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.